من الأمثل شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل.
أبناء الإسلام تربوا في الخير النافع لا تغفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى معنا ثلاثة من أبنائنا الصغار خطباء المستقبل، يستطيع كل واحد منهم أن يرتقي المنبر وأن يقف خطيبا مفوها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم في بداية هذه الحلقة نتعرف على أبنائنا الصغار خطباء المستقبل. معي ومعكم النموذج الأول الابن محمد خالد. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد. ومنور يا حبيبي.
منور.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما النموذج الثاني من أبنائنا المتميزين والمتألقين دائما أبدا، ربنا يبارك فيه رب ويرفع قدره ويرزقنا وإياه وإياكم جميعا إن شاء الله حسن الخاتمة والتوفيق والسداد والرشاد، الابن حسام خالد. أهلا وسهلا مرحبا بك يا حسام.
أهلا بك يا شيخ.
ومنور يا حبيب.
لا نورك الله أعزك الله.
ربنا يرفع قدرك ما شاء الله ما شاء الله. وأما النموذج الثالث بعد غياب طال الابن أحمد فتحي من الأبناء المفوهين ما شاء الله والمتألقين دائما، ربنا يحفظه ويسدد خطاه إنه ولي ذلك ومولاه. أهلا وسهلا مرحبا بك يا أحمد.
أهلا بحضرتك يا
شيخ. ومنور يا عسل.
مرحبا بك والله.
أنت في سنة كام؟
ثانية سنة.
ما شاء الله. أدب ولا علمي؟
لا علمي إن شاء الله.
علمي إن شاء الله. ربنا يبارك لك ويزيدك فهما وعلما وخلقا وتوفيقا وسدادا ورشادا، آمين يا رب. نبدأ إن شاء الله مع أصغر النماذج الابن محمد خالد، يحدثنا عن ماذا يا محمد؟
عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
قبل البعثة ولا بعد البعثة؟
قبل البعثة.
قبل البعثة. طيب اتفضل.
الحمد لله الذي أرسل الرسول مبشرا ونذيرا وأنزل معه الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه في الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث إلى الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أحبابي أحباب رسول الله، حديثي مع حضراتكم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. رسول الله أكرم الناس نسبا وأطيبهم مولدا، ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. قالت أمه: رأيت أنه خرج مني نور أضاء قصور الشام. فمات أبوه في المدينة قبل أن يولد، وماتت أمه بالأبواء في طريق المدينة وهو في السادسة من عمره، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات جده وهو في الثامنة من عمره، فنشأ صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين والجد، ولكن الله يسر له عمه أبو طالب فحبه حبا شديدا وضمه إلى أولاده، وبارك الله له بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم. فاشتغل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الأغنام، وما من نبي إلا رعى الأغنام ليعرف حسن التصرف والرعاية فيما يكون له رعاية في المستقبل. ثم اشتغل صلى الله عليه وسلم بالتجارة، فاشتهر عند الناس بالصادق الأمين. ولما بلغ 25 من عمره تزوج خديجة رضي الله عنها وهي في سن الأربعين من عمرها كانت من أشرف نساء المدينة، موصوفة بالعقل والحزم والذكاء. ولم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، فتزوج بعدها عائشة رضي الله عنها رسول الله معظما بين قومه، معظما بين قريش، يحضر معهم أهم المجالس في وضع الحجر الأسود عندما هدمت الكعبة، فتشاجروا على من يضع الحجر الأسود في مكانه، فبعث الله إليهم الرسول حاكما ونذيرا، فحكموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم من يضع الحجر الأسود في مكانه. فأخذ صلى الله عليه وسلم بيداه الكريمتان ووضع الحجر الأسود في مكانه، وقال أربعة من رؤساء قريش ليأخذ كل واحد منكم بجانب من هذا الرداء، فكلما حملوه ووضعوه في موضع غير الذي كان عليه أخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه. رسول الله محفوظا من عبادة الأصنام وشرب الخمر وعمل الميسر، فلما بلغ الأربعين من عمره جاء الوحي من الله تعالى، فكان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا أن تمس فلق الصباح، فحبب الله إليه الخلاء وهو الانفراد عن ذلك المجتمع الضوضاء عن عقيدته وشريعته، فكان يحول بغار حراء وهو الجبل الذي على يمين الداخل المكة من طريق الشرائع، فجاءه جبريل فقال يا محمد اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال بالثانية اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إني رجل أمي لا أحسن القراءة ولا الكتابة، قال بالثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرتجف فؤاده وهو يحكي لها، قال والله لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكيل وتكرم الضيف وتعين على نوائب الدهر. وفي نزول هذه الآيات على محمد بن عبد الله صار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنذر عشيرتك الأقربين حتى أكمل الله به الدين ونصره على المشركين، وهو نعم المولى ونعم النصير. فقال الله تعالى في كتابه الكريم ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل، يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في جمالي نزيل، لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبا والنخيل جميل، هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابني ويرفع قدرك ويجعلك يا رب ذخر الإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. مشاهدي الأكارم، كعادتنا في كل حلقة وبين كل فقرة والتي بعدها نتناول نقطة تحدث فيها علماء التربية. ومعنا بفضل الله تبارك وتعالى نقطتين أو ثلاث في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله. النقطة الأولى التي تحدث فيها علماء التربية كي نربي أبناءنا عليها تربية صحيحة وتنشئة إسلامية، لأنها أمانة والجميع مسؤول عنها إن شاء الله يوم القيامة. أقصد التربية، كل يسأل عما استرعاه الله، فالرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، وكذا المرأة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول علماء التربية: علم طفلك أن يسأل الله عز وجل على أي شيء فقده، أي شيء يفقده لا بد أن يسأل الله تبارك وتعالى. مثل إيه؟ فقد بعض أسنانه، أحيانا الولد الصغير يتساقط بعض أسنانه فيبكي، ومن الممكن أن يرد عليه الأب أو الأم بكلمات ليست من السنة في شيء، مش عارف إيه يا شموسة، خذ سنة إيه وهات سنة، كلام ما أنزل الله به من سلطان. لكن علم ولدك إن أي شيء تفقده كله بأمره وكله من عنده سبحانه وتعالى، يسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضه عنه وأن يخلف عليه خيرا منه. كذلك إن فقد الولد أو البنت أطفال صغار مش عارفين حاجة عاوزين يتعلموا، ودي أمانة، فقد الولد أو البنت مبلغا من المال أو مصروفه، هيبكي؟ لا، قل له حبيبي فقدت المبلغ، ربما ما أخذناش بالأسباب وما حافظتش عليه، لكن ربنا عنده كتير، اسأل ربك سبحانه وتعالى. يبقى علقت قلب الولد بالله سبحانه وتعالى منذ نعومة أظفاره، هي دي التربية الإسلامية. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى يستفاد من هذه النقطة التي تحدث فيها علماء التربية: علم طفلك أن يسأل الله تبارك وتعالى عند فقده أي شيء، مثل بعض أسنانه أو مبلغ من المال فقده، يسأل مين؟ الله سبحانه وتعالى. علقته بمين؟ بالله سبحانه وتعالى، عنده كتير سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يبارك لكم في أبنائكم يا رب، وأن يجعلهم يا رب ذخر الإسلام والمسلمين، إنه لي ذلك ومولاه. تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الثاني، الابن حسام خالد. تحدثنا عن ماذا يا حسام؟
عن موضوع بعنوان إنها مصر.
إنها مصر، ما شاء الله ما شاء الله. تفضل.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة متيقن بأن الوحدانية لله أمر لازم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أحبابي في الله، إنها مصر. سأتحدث اليوم عن بلد البطولات، أرض الرجال والمرؤات، أرض كانت ولا زالت للإسلام عزا، وكان أهله لها مجدا. بالله عليكم، أي كلمة تنصرني وأي عبارة تمساك على لساني وأنا أتكلم عن أرض العلم والعلماء، أرض البيان والذكاء، أرض صبر على البلاء وثبات في المعارك والقتال. مصر التي وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهلها، ولم يوصي بأهل أي أرض أخرى، مع أنه كان يعلم أن أصحابه سيفتحون بلادا كثيرة، ولكن لم يوصي إلا بكم أنتم أيها المصريون. نعم، فقال في نص حديثه الشريف: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، يعنينا نحن المصريين، ويوصي علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا. يا الله، رسول الله يوصي بنا، بل ويثني على جيش أهلنا، ويوصي ويثني على هذا الجيش العظيم، فقال في نص حديثه الشريف: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيرا. فقال أبو بكر: ولما يا رسول الله؟ فقال: أهلها في رباط إلى يوم القيامة. نعم، وسنظل في هذا الرباط إلى يوم القيامة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، خطوها عند منتهى بصرها. فيقول: فركبتها معي جبريل. فقال جبريل: انزل فصل، انزل صلي ها هنا يا محمد. فنزلت فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بطيبة وإليها المهاجر، يعني الهجرة. ثم قال: انزل فصل. فنزلت فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ تعرف أنت صليت فين يا رسول الله؟ فقال: الله أعلم. قال: صليت بجبل الطور حيث كلم الله موسى عليه السلام. ثم قال: انزل فصل. فنزلت فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. ينبغي علينا أن نفهم تلك العلاقة التي وضعت في هذا الحديث الشريف. ينبغي علينا أن نعلم يقين العلم أن الله سبحانه وتعالى لم يتجلى على أرض سوى أرض مصر في كل هذه البقاع الكثيرة، ولكن لم يتجلى ولم ينزل إلا على هذه الأرض، مصر المحروسة، مصر الكنانة، مصر الأزهر، مصر التي وضعها الله في كفة وجعل الكعبة المكرمة في كفة أخرى. كيف ذلك؟ انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لما جاء ليتحدث عن الأمن، قال في سورة يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال أيضا في سورة الفتح: ولا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فمصر التي وضعها الله تعالى في كفة وجعل الكعبة المكرمة في كفة أخرى. بل انظر إلى قول ربك سبحانه وتعالى لما جاء ليبين الخير ويضع الخير ويبينه لأمة الناس ولكافة الناس جميعا، جعله في أرض مصر. كيف ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتريدون الخير؟ نعم نريد الخير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. بل ربنا سبحانه وتعالى لما جاء في القرآن الكريم ليبين مكان البيت الذي سيقيم فيه ويبنيه موسى عليه السلام له ولأخيه ولقومه، أين جعله؟ جعله في أرض مصر. قال الله تعالى في سورة يونس: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. اختار الله سبحانه وتعالى مصر وقدمها وفضلها لطيبها وفضلها. يقول عمرو بن العاص: مصر أطيب الأرضين ترابا، وعجمها أكرم العجم أنتابا. افرحوا أيها المصريون بأن الله سبحانه وتعالى طهر أرضكم ووضحها وبينها وجعلها في منزلة عالية منذ سالف الدهر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ونعيم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. إني مصري ولي نسب لأمة العرب والإسلام أنتسب. مصر التي أنجبت للعرب أمتهم فمن سواها لهم بالحب نقترب. فلو لم تكن هاجر إسماعيل قد ولدت من كان يعزى له أو ينسب العرب. فمصر أم لأم ينسبون لها لذاك نحو حماها العرب تنجذب. قلوبهم حولها تلتف شوقا وفي جوانح مصر الحب والكرم. كيف مثلي لا يعتز أن له أما كمصر لها في الأصل أنتسب. أو لم تكن مصر أمي لانتسبت لها وضمني لحماها المجد والحسب. ألم تكن هي في قلب الوجود تكشف الظلماء والنقب. وحينما رفع الإسلام رايته في أرضنا ما كان منها إلا الجود والكرم. من أرضنا خير جند الله قد خرجوا في كل معركة أبطالها انتخبوا. يا من تحاول فينا غمز عزتها، أخطأت قصدك فيما رحت ترتكب. إن مسك الريب فانظر في صحائفنا، تلقى النواضع فيها منك تقترب. ترى المعارك خضناها على ثقة، ونحن بحبل الله نعتصم. لسنا نحيد بعهد الله عن هدف، وكل نصر له في عرقنا نسب. لولا الصمود لما نلنا مفاخرنا، ولا حققت بنا آمالها العرب. إنها مصر، افرحوا أيها المصريون، فأنتم اليوم أحفاد الأنبياء، فلذات أكباد الصحابة الكرام. فلقد مر بمصر وسكنها وزارها أكثر من 350 صحابي، بل رحل إليها الصحابة الكرام لطلب العلم النافع. إنها مصر، أهل العلماء الغرباء فيها يكرمون. تشكرت من قديم الزمان بحفاوتها بالزائرين عليها. الغرباء فيها يكرمون، والعلماء فيها والمبدعون فيها يشجعون. فهذا الشافعي قد جاءها من العراق، فصنف وألف حتى صار إمام زمانه. وجاءها الشاطبي من الأندلس فصار فيها إمام القراءات. وجاءها القرطبي فصار فيها إمام المفسرين. وجاءها صلاح الدين فخرج منها فاتحا لفلسطين. ولا تزال مصر حتى الآن يأتيها الطلاب صغارا، فيخرج منها أساتذة كبار. وقاك الله يا وطني من الآفات والمحن، وصانك يا حمى الإسلام من شر ومن فتن. فداؤك مهجتي أبدا، ولست أمن بالثمن. سأبني مجدك العالي قويم النهج والسنن. أحبك سيدا حرا عظيم الشان يا وطني، ففيك أواصر القربة وطيب الأنس والسكن. وفيك روائع الذكرى تسطرها يد الزمن. وفيك الدين والتقوى ونور العلم والفطن. وظلك موئل الغالي ومهوى الروح والبدن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من شر الأشرار. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار وكيد الفجار، وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم من أراد بمصر سوءا فرد كيده في نحره، وفرق جمعه يا رب العالمين. اللهم ارفع قدرها، وأغن فقيرها، واشف مريضها، وأعلها بين الأمم يا رب العالمين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا حسام، ربنا يبارك فيك يا ابني، ويرفع قدرك ويجعلك ذخر للإسلام وللمسلمين. اللهم آمين. إنها مصر، كنانة الله في الأرض، دخلها الصحابة كما ذكر ابننا حسام. كم صحابي دخلوا مصر؟
350
صحابي دخلوا مصر، أشهرهم عمرو بن العاص. ماذا قال في حق مصر؟
أطيب الأرضين ترابا، وعجمها أكرم العجم أنسابا.
الله الله، كلمات تكتب بماء العيون. والله إنها مصر، ولي أن أفتخر، ولكل مصري أن يفتخر بمصريته. ونسأل الله تبارك وتعالى لمصر الأمن والأمان والسلامة والإسلام، إنه ولي ذلك ومولاه. أعود إلى حضراتكم فأقول، تحدث علماء التربية كي نربي أبناءنا. نتناول النقطة الثانية، ماذا قال علماء التربية عن الطفل أو عن الأطفال وهم صغار لم يبلغوا الحلم ولم يجري عليهم القلم؟ يقول علماء التربية، استمع لطفلك وهو يحكي لك موقفا خاص به، وركز قوي ولا تقاطعه. معقول دي تعمل ايه؟ تتعمل كتير كتير قوي قوي. لكن قبل ما نقول تعمل ايه، بعض الناس الا ما رحم رب الناس، ينهر الولد عندما يقوم بحكاية عن نفسه خاصة به. مثل ايه؟ يا ابي انا رحت المدرسة وصحابي اتكلمت معهم، او المدرس او المستر بيقول كذا وكذا، ويبدأ الولد يحكي موقف خاص به، فيقاطعه الاب او ينهره. اسكت اسكت يا ابنه، خلاص خلاص. هو ايه ده؟ انت عارف ليه تعمل عنده ايه؟ تعمل عنده كد وعدم ثقة بالنفس، ومش هيحكي لك بعد كده. واذا خزن بعض هذه الاشياء ولم يخرجها، تعود عليه بالضرر لا بالنفع. والله اسمع لطفلك وهو يحكي موقفا خاص به ركز قوي واستمع إليه جيدا ورد عليه بكلمات بسيطة جدا. يعني استمع أكثر مما تتكلم، سيبه هو يتكلم ويقول ويفرغ كل اللي عنده. هتسمع له أصبح الوعاء وعاء المعرفة لدى الطفل، مخه ما شاء الله متفتح ويستوعب أكثر. هتنهره وتكبته، استيعابه هيضعف ومش هيتكلم في حاجة بعد كده، وتلاقي الولد انطوائي وخجول وما يقدرش يواجه الحياة بعد كده. نفعل ذلك إن شاء الله. أسأل الله أن يبارك لكم يا رب في أبنائكم وبناتكم، وأن يشرح صدورهم ويثبتهم على الحق الذي يرضيه، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى النموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل، الابن أحمد فتحي. تحدثنا عن ماذا يا أحمد؟
عن القلب السليم إن شاء الله.
القلب السليم، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم المسلمين والسامعين ومشاهدي قناة الرحمة قلبا سليما تقيا نقيا ورعا، إنه ولي ذلك مولاه. تفضل يا أحمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا اليوم بإذن الله جل وعلا تحت عنوان القلب السليم. فما أحوجنا في هذه الأيام التي انتشرت فيها ظاهرة سوء الظن بين كثير من المسلمين أن نذكر أنفسنا وإخواننا بحقيقة القلب السليم الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه، فقال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن القيم رحمه الله: القلب السليم هو القلب الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد وحب الدنيا، فسلم من كل آفة تبعده عن الله. ولا تتم سلامة القلب مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تخالف السنة.
فاصل قصير إن شاء الله ثم نعود إليك بإذن الله. مشاهدي الأكارم، فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردنا إلى حضراتكم مجددا بفضل الله تبارك وتعالى. وكان قبل الفاصل يتحدث ابننا أحمد فتحي عن القلب السليم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم يا رب قلبا سليما تقيا نقيا ورعا، إنه لي ذلك ومولاه. فماذا تقول يا أحمد عن القلب السليم؟
أحبتي في الله، حديثنا اليوم بإذن الله جل وعلا تحت عنوان القلب السليم. فالقلب السليم هو القلب الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد وسلم من حب الدنيا، فبذلك يكون قد سلم بكل آفة تبعده عن الله تبارك وتعالى. ولا تتم سلامة القلب مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تخالف السنة، ومن شهوة تخالف الأمر، ومن غفلة تناقض الذكر، وهو يناقض التجريد والإخلاص. ولذلك اشتدت حاجة العبد إلى أن يسأل الله جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم، فليس شيئا أنفع إلى العبد من هذه الدعوة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الإمام النووي رحمه الله وطيب الله ثراه ومثواه في هذا الحديث: تأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد. وسمي القلب قلبا أحبتي في الله لتقلبه في الأمور، ولأنه خالص ما في البدن وخالص الشيء قلبه، وهو صاحب القلب السليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مدحه ربنا تبارك وتعالى في كتابه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلم يجدني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت إليها فإذا بها جبريل عليه السلام، ناداني فقال: يا رسول الله، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، فأرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك فيما شئت، فإن شئت أن أصدق عليهم الأخشبين لفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أدعو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. انظروا أحبتي في الله إلى مدى سلامة قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يغضب لنفسه ولم يبغض أحدا لذاته، بل كان أمره إلى الله تبارك وتعالى. ولقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء قد ضربه قومه فأدموه، فأخذ يمسح دمه من على وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: لقد جمع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في رده على إساءة قومه له أربع مقامات من مقامات الإحسان: المقام الأول عفوه عنهم، المقام الثاني استغفاره لهم، المقام الثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون، والمقام الرابع استعطافه لهم صلى الله عليه وسلم بإضافة إليه حين قال: رب اغفر لقومي. انظروا أحبتي في الله، إذا كان هذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، فكيف يكون حاله مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين؟ كما حرص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على سلامة قلوب أصحابه. فعن العلي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال: أخبرتني صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها زارته في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده ساعة، فلما أرادت أن تنصرف قام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ باب المسجد، فمر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجلان: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال لهما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليبلغ من بني آدم مبلغ الدم، وإني لخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. انظر أخي الكريم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعد الشبهة عن نفسه حتى لا يظن به أحد سوءا، كي يربي أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين على أن تكون قلوبهم سالمة من سوء الظن بالآخرين. أحبتي في الله، إن سلامة القلوب من أهم صفات عباد الرحمن، وأولهم أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم القرآن، فقال ربنا تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه يمسك عليه في يده الشمال. فلما جاء اليوم التالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع نفس الرجل على حالته الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته الأولى، فطلع نفس الرجل على هيئته. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عبد الله بن عمرو بن العاص وتبع هذا الرجل، فقال له: إني لاحيت أبي وأقسمت ألا أبيت معه 3 ليال، فإن أريت أن آتي عندك حتى تنقضي هذه الليالي فأذن له هذا الرجل. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص بأنه بات مع هذا الرجل 3 ليال لم يره يقوم من الليل شيئا، إلا أنه إذا تقلب في فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فلما انقضت الليالي 3 قلت لهذا الرجل: يا عبد الله، والله إنه لم يكن بيني وبين أبي خصام أو هجر، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قالها 3 مرات، فكنت أنت هذا الرجل، فأردت أن آوي إليه لأنظر إلى عملك فأقتدي به، فما الذي بلغ بك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له هذا الرجل: هذا والله ما رأيت. فلما أراد عبد الله أن ينصرف دعاه الرجل ثم قال له: هذا والله ما رأيت، إلا أنني لا أجد في قلبي غشا ولا غلا ولا حقدا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نصيب. انظروا أحبتي في الله إلى مدى سلامة قلوب أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل قلوبنا سليمة من سوء الظن بالآخرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك لك يا رب ويرفع قدرك ويجعلك يا رب زخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. مشاهدي الأكارم، تعالوا بنا نتحدث عن النقطة الثالثة فيما ذكره أهل العلم علماء التربية حتى نربي أبناءنا عليها. يقولون في النقطة الثالثة: مكن طفلك وأنت تلعب معه من الفوز عليك. جملة بسيطة جدا لكن فيها من المعاني والتربية ما الله بها عليم. إزاي؟ الآباء والأمهات مع الأطفال الصغار بالذات، الصغار وهم يلعبون، أنت عاوز تعمل الكبير والطفل هو الصغير؟ ده مش هينفع في التربية. وقت اللعب بالذات، وقت اللعب بالذات، انزل بعقلك ومستواك وفكرك لمستوى الطفل وهو يلعب. اديك مثال، انت بتجري وابنك بيقول لك: انا ممكن اسبقك وافوز عليك. ها، سيبه يغلبك مرة واثنين وثلاثة وقول له: انت بطل ما شاء الله، ربنا يجعلك كعمر بن الخطاب، ربنا يجعلك كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف الكلام ده ينقش في ذاكرتي على انهم ابطال بدليل انهم سبقوا وهم صغار. يعمل كده ابنك، لكن تغطرس نفسك وبفكرك وجمودك وتغلب ابنك ما ينفعش. وقت اللعب بالذات عملوا عليها ابحاث كتير قوي علماء التربية، وقالوا بيحدث عند الطفل قهر وضيق، وممكن وقتها يبان عليه ويزعل منك ويقول لك: مش هلعب معاك خالص، خلاص بقى مش هلعب معاك. وهو حزين خائر النفس كثير منكسر يعني متضايق وتعبان. هتخرجه امتى من اللي هو فيه؟ الا اذا سبته يغلبك مرة واثنين وعشرة. ديك مثال الليلة ضع يدك في يدي ابنك وقول له نلعب ريست، حاجة بسيطة وايده قد كده، حاجة بسيطة خالص، ابنك او بنتك، واتركه يغلبك، بس حاول انك تقاوم برفق، برفق ما تنشفش على الولد، برفق، وسيبه يغلبك. وفي الاخر ارفع ايدك وقول ما شاء الله غلبتني، غلبتني كم مرة، ما شاء الله انت بطل، ربنا يبارك لي فيك وينبتك نباتا حسنا يا ابني، واجعلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بص انا عاوزك تبقى زي فلان كده يعني. واحكي له قصة بقى، سرعان ما تكون القصة مؤثرة جدا وقت ما يكون الولد فرحان وهو يلعب. او الله هو كده كان النبي عليه الصلاة والسلام يلعب مع الحسن والحسين واطفال المسلمين ويمزح معهم، حتى وهو ساجد يعتليه الحسن والحسين ويتركهم يلعبون لغاية براحتهم خالص. والله لو السجدة دي هتاخد معايا الليل كله، ده يمكن يقطع فرحة الولد أبدا. افعل ذلك تبقى حيات سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وربيت ابنك ومش خسران، ومكنت ابنك من يعني أن يستمتع، لأن أسعد لحظة عنده وهو يلعب مع أبيه أو أمه. أسأل الله أن يبارك لكم فيهم يا رب ويحفظهم وجعلهم ذخر الإسلام والمسلمين. تعالوا بنا نستمع إلى القرآن الكريم من أحد أبنائنا خطباء المستقبل. من يرتل علينا بعض الآيات كده من الذكر الحكيم بصوت الندي؟ حسام تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم.
أحسنت يا حسام، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويرفع قدرك ويجعلك ذخر الإسلام والمسلمين، اللهم أمين. وأنت يا محمد نود أن نستمع إلى آيات القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي
أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق الله العظيم.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويرفع قدرك ويجعلك ذخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أحمد، نستمع إلى بعض الآيات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم.
أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك لك يا رب ويرفع قدرك ويجعلك صخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم، انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل.